واحد أمين. أنا الحقيقة بس بستغل المؤتمرات أنه يعني أنقل لكم بعض قصص العهد القديم اللي كتير مننا ما جاتلوش فرصة يقراها أو يدرسها. وفي ناس بتخاف من العهد القديم وبتعتبره تقيل شوية. الحقيقة العهد القديم مليان معاني وأسرار جميلة جدا، وهو ربنا هو، وبالتالي لما تدرس هتعرف أنه كما كان هكذا يكون. والعهد القديم بيركز على المسيح زي ما العهد الجديد بيركز عليه. لكن هدرس معاكم في الدقائق اللي جاية شخصية أرميا النبي مع واحد من الملوك اسمه صدقية، ودي حاجة تاريخية كده بس هندرسها. هنقرأ يعني 3-4 صفحات كده في النص ساعة اللي جاية ونطلع منها بمعاني حلو. الأول بس قبل ما أدخل، أرميا ده كان موقعه إيه في التاريخ؟ أرميا جه تقريبا في القرن السابع قبل الميلاد، يعني قبل المسيح بحوالي 700 سنة. وأرميا كان من عيلة كهنوتية عند اليهود، في الأصل هو كاهن، لكن في الوقت ده كان العبادة اليهودية مهزوزة تماما، وأغلب الملوك بيعبدوا أوثان، الملوك اليهود، وانحرفوا وعلموا الناس الخطية. ده جه بعد إيليا وأخاب، لو تفتكروا أخاب الملك رمز الفساد عند اليهود. وكان في جولات كتير بين الأنبياء والملوك، دايما الأنبياء كانوا في صراع مع الملوك، زي قصة يوحنا المعمدان وهيرودس الملك. ويوحنا ده آخر الأنبياء، كان قصاد منه هيرودس الملك، راجل مستبيح وراجل يعني متعب، وهيرودس قتل يوحنا. وده كان بيحصل في كل جيل، يعني مثلا أشعياء في ملك قتله برضه، أرميا يقال أنه تقتل بيد اليهود برضه في الآخر. فأرميا في الوقت ده عدى عليه 3-4 ملوك أغلبهم أشرار، ومن هنا بيتسمى أرميا النبي الباكي، لأن قضى حياته يعني يبكي على حال شعبه، لأنه الناس مش راضية تتوب، لأن القدوة أو الملك نفسه فاسد. في وقت أرميا ربنا سمح بفترة السبي، تسمعوا عن كلمة السبي أو فترة السبي. ربنا فضل مطول باله مئات السنين، موسى قبل المسيح 1500 سنة، داود الملك عز اليهود 1000 سنة قبل المسيح. من بعد داود الكيرف ابتدى ينزل، جه سليمان فتح الباب شوية مع البلاد المحيطة الوثنية، جم اللي بعد منه بوظوا الدنيا ودخلوا عبادة الأوثان والمرتفعات، وأغلب الملوك انحرفوا واتجوزوا وثنيات وعلموا الناس الخطيئة. فجي بقى في الوقت ده إيليا، وبعدين أليشع، وبعدين هوشع، وأشعية، وبعدين أرميا، كل دول أنبياء، واحد يسلم واحد الراية، كلهم بيقولوا يا ناس توبوا وارجعوا لربنا، ربنا زعلان، انتوا شعبه ما يصحش تعملوا كده. وده سر اللي قاله المسيح: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إلي، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحي ولم تريد. كم مرة دي بقى رحلة العهد القديم كله، رحلة بقى عشرات الأنبياء اللي جم لغاية يوحنا المعمدان محاولين أن يرجعوا الناس لربنا. أرميا بقول لكم كان شخصية من عيلة كهنوتية، إنما محدش بيسمع له، وكان شخصية حساسة، فدموعه سهلة لدرجة قال: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا على قتل بنت شعبي. لما ربنا لقى الشعب يعني بايع القضية خالص كده، هددهم من وقت هوشع وأشعية وكده قبل أرميا بحوالي 100 سنة، أنه يا جماعة لو ما تبتوش هيجي عليكم أيام صعبة، هتيجي شعوب وثنية يعني تعمل فيكم زي ما أنتوا كنتوا بتعملوا في الشعوب زمان، ما همهمش الكلام، ما تبوش. أرميا حضر بقى الفترة دي، شاف بعنيه البلاد وهي بتتحرق، والأطفال وهم بيتذبحوا، والهيكل وهو بيتحرق، فطبعا كان بالنسبة له مرة جدا الحتة دي. يعني أشعياء تنبأ لكن ما حضرش السبي، مات بدري، مات قبلها، لأن أشعياء أكبر من أرميا فرق 100 سنة بقول لكم تقريبا. أرميا بقى عاش الفترة دي، والفترة دي السبي ده حصل من لوقت واحد اسمه صدقية الملك، وده اللي هندرسه دلوقتي، ونشوف أرميا كان بيحاول مع صدقية قبل ما يحصل السبي لآخر فترة قبل ما السبي يجي، يقول له ارجع كفاية خلاص هيجوا هتخرب مفيش فايدة. التاني مش راضي يسمع خالص، بالرغم ان أرميا كان كلامه صريح وواضح. انا ليه بجيب القصة دي؟ عاوز اقول انه في واحد طريقه طول عمره متعب زي ارميا، انما شايل الرسالة لاخر حياته لغاية ما بقى نبي وشهيد عظيم واسم عظيم في الكتاب والى كل الاجيال. في واحد جات له انذارات وعلامات كتيرة قوي ومرضاش يلف ويرجع. فاهمين الفكرة؟ يعني هو ماشي في سكة غلط وربنا عمال يقول له غلط، سكة غلط، ارجع، لف، مفيش فايدة. فهنا انا ربطها بحتة الطريق على ان صداقية. ربنا يحمينا ما نبقاش شخصية زيه، انه ما جالوش الهلاك فجأة، ما جاتش الخراب فجأة، لا كان في انذارات وكلمات وعلامات، ولو سمعها ما كانش حصل اللي حصل. برضه عشان تبقوا في الصورة، أرميا آخر المرحلة دي صدقية حطه في السجن عشان يخلص من صوته ومن كلامه، وفضل في السجن يبعت له مراسيل يقول له خلاص قربنا وحاسب، عيالك هيموتوا وانت هيحصل لك وهيحصل لك، ما كانش راضي يسمع له. لما دخلوا بتوع بابل بقى وانتهت القصة نهاية مزعجة، ان صدقية ده يعني خدوا ولاده دبحوهم قدامه وفقعوا عنيه، وكانت صعبة قوي الحكاية، مجزرة كانت. اعتبروا ان أرميا الراجل كويس. ليه؟ لانه لقوه مسجون، لانه عمال يقول للناس من بدري يا ناس سلموا للجماعة الكلدانيين، ربنا حكم عليكم بكده، فما فيش داعي تحاربوهم لانها خسرانة خسرانة. فطبعا دي بالنسبة للجماعة بتوع بابل او الكلدانيين، ده يعتبر الراجل كان بيحاول يصلحهم او بيقول لهم سلموا واتسجن بسببهم. واخدين بالكم؟ يعني هو اعتبر خائن بالنسبة لشعبه، بينما بالنسبة للي جايين من بره دول اعتبر عميل. فميزة طبعا ما كانش عميل، لان الرسالة جاية له من ربنا. فحبوا يكرموه، هو طبعا حزين ودموع على خده بسبب الخراب، فقالوا له تحب تعيش عندنا في باب المكرم معزز، ولا تقعد مع شوية الغلبة اللي هنسيبهم في اورشليم الخربانة؟ قال لهم لا، سيبوني انا في بلدي، سيبوني ابكي اطلال اورشليم. وده سر مراسي ارميا، مراسي ارميا كتبها ارميا وهو يبكي اطلال اورشليم والهيكل بعد الخراب اللي حصل. فاهمين الفكره؟ خمس اصحاب بتوع المراسي دول واحد بيحب بلده جدا، بيحب الهيكل جدا، وحاول سنين طويله يخلي الناس تتوب وترجع، وحصل للاسف اللي حصل، فكان يبكي على الناس اللي راحت وعلى الشباب اللي راح سبايا وعلى الهيكل اللي فضل منه. الهيكل اتهجر ساعتها، الهيكل ما نزلش للارض، الهيكل كان ضخم جدا، انما اتحرق واتبهدل، ففضلت منه شويه عواميد وبتاع اتعمر بعد كده. لكن لما تهد الهيكل بعد المسيح سنه 70، ده لا يبقى حجر على حجر، دي كانت النهايه الاخيره. لكن في وقت ارميا الهيكل تشوه لكن ما تهدش كله. تعالوا نمشي نشوف القصه ماشيه ازاي. حدث في تلك السنة 428 في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا في السنة الرابعة في الشهر الخامس، أن حنانيا بن عزور النبي الذي من جبعون كلمني في بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائلا. برضو معلومة كده، أن التأريخ في العهد القديم لغاية أول العهد الجديد ينسب إلى الملوك، لأن ما فيش قبل الميلاد وبعد الميلاد. فلما يجوا يحكوا قصة وعاوزين يحطوا لها تاريخ، يجيبوا زمن الملك وأنهي سنة من عمر الملك، ولأن عندهم تسلسل الملوك فيقدروا يرتبوا الأحداث في أي مرحلة أكوردنج للملوك اللي فيه. والفراعنة كانوا بيعملوا كده، التأريخ منسوب دايما للأباطرة والفراعنة والملوك. جه واحد اسمه حنانيا بن عزور النبي، ده نبي كذاب. المشكلة بقى أن أرميا بيقول حاجة وفي ناس بتقول حاجات تانية، وفي كل جيل في أنبياء كذابين، في معلمين كذابين، وربنا يسوع له المجد في المواعظ على الجبل قال احترسوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم في ثياب حملان. فهو ربنا نبهنا ان في كل جيل هيجي ناس تعلم غلط بتشتغل لحساب الشيطان، لكن بتاخد شكل الحملان، زي الجماعة اليهود اللي كان وقت المسيح رؤساء كهنة وكتبة، وكل دول شغالين مع الشيطان. الراجل ده كلم أرميا وقال له ايه؟ هكذا تكلم رب الجنود إلى إسرائيل قائلا، قد كسرت نير ملك بابل، في سنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل أنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع. كان قبلها ملك بابل هوشهم كده وحطهم تحت الجزية وسحب شوية أواني، أواني الهيكل كانت أغلى حاجة عشان ذهب وخدها. فده كان أول إيه انذار يعني. فأرمية قال لهم يا جماعة مش هتقف عند كده، ده هيجي يهد ويموت بعد كده. التاني ده جاي يقول بقى عكس كده، بيقول ربنا بيقول أنا هكسر رأس ملك بابل وهترجع الأواني الهيكل وتطمنوا يا شعب. طبعا تطمنوا يعني إيه؟ يعني ما تتوبوش، ما تعملوش حاجة، واخدين بالكم؟ ففي ناس بتطمن على الغلط، في ناس يعني إيه توسع الباب وتقول لك خليك أنت كده كويس وربنا يفرجها من غير ما تعمل حاجة. أرد إلى هذا الموضع كل أنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بابل، وأرد إلى هذا الموضع يكنيا ابن يهو يقيم ملك يهوذا. إلا قبل صدقية راح أثير برضه قبل كده، يعني صدقية شاف بعيني الملك اللي قبله جيب نبوخذ نصر خده أسير وحبسه في بابل، وخد أواني بيت ربنا أواني الهيكل لأنها أغلى حاجة عشان يذل اليهود لأنهم كانوا يعني مشاغبين بالنسبة له، لكن ما عملش أكتر من كده، يعني ما دمرش وما حرقش وما بهدلش كفاية. الذين ذهبوا إلى بابل يقول الرب لأني أكثر نير ملك بابل. فكلم أرمية النبي حنانيا النبي أمام الكهنة وأمام كل الشعب الواقفين في بيت الرب، وقال أرمية النبي آمين هكذا ليصنع الرب ليقم الرب كلامك الذي تنبأت به، فيرد أنية بيت الرب وكل السبي من بابل إلى هذا الموضع. ولكن اسمع هذه الكلمة، حاولوا تفهموا الجزء ده ركز، التي أتكلم أنا بها في أذنيك وفي أذان كل الشعب، الأنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك منذ القديم وتنبأوا على أراضي كثيرة وعلى ممالك عظيمة بالحرب والشر والوباء. النبي الذي تنبأ بالسلام فعند حصول كلمة النبي عرف ذلك النبي أن الرب قد أرسله حقا. يعني قال له إيه؟ هو حنانيا ده النبي الكذاب قعد يقول إيه يا جماعة خلاص خلال سنتين كله هيتحل وكله تمام وبتاع، فأرمية قال سوري كنوع من الاستنكار يعني، قال له أمين يعني حدش يكره وعاوز يقول له كده يا ريت يعني. بس خلي بالك هي الحكاية ما بتتعرفش غير لما بتحصل، أدينا عايشين السنتين دول وهنشوف إذا كان كلامك يطلع صح تبقى ربنا بعتك، لأن أرمية متأكد أنه كلامه غلط، فاهمين الفكرة؟ فهنا هو بيقول له أمين مش كأن ده اللي هيحصل، هو عاوز يقول له ما معناه يا ريت اللي بتقوله يحصل، بس أنا عارف غير كده، ربنا قايل لي غير كده أنت كذاب. فهنا بيقول له يا ريت وترجع أواني بيت ربنا وكل السبي يا ريت ويرجع. لكن خلي بالك أي نبي بيتعرف مش في وقتها، بيتعرف بعدها، لو كان كلام ربنا على فمه بيبان بيحصل، لو مش على فمه بيبان انه كذاب. فدينا عايزين السنتين. ثم اخذ حنانيا النير عن عنق ارميه، في الوقت ده كان ارميه محبوس فكان بيربطه في رقبته يسموه زي المقصله كده خشب ويربطوه بايديه كده وذل يعني، فارميه ده كان مسجون في الوقت ده. فقام حنانيا ده اصبح حنانيا ماشي على هوى صدقيه الملك فبيقول كلام بيبسطه، فطبعا حنانيا النبي المزيف مش مقصور زي أرمية. أخذ النير عن عنق أرمية النبي وكسره، وتكلم حنانيا أمام كل الشعب قائلا هكذا قال الرب هكذا أكسر نير نبوخذ نصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب. وانطلق أرمية النبي في سبيله. يعني هو عمل خدمة كويسة أنه يفكر الرجل، لكن هو حب يوريهم مثل ويقول لهم ايه ربنا بيقول زي ما هكسره الخشبة دي ربنا هيكسر عنكم يا يهود الذل بتاع نبوخذ نصر. ثم صار كلام الرب الى ارمية بعدما كسر حنانيا النبي النير عن عنق ارمية النبي قائلا اذهب وكلم حنانيا قائلا. ربنا بقى لارمية روح بقى لحنانيا قل له الاتي هكذا قال الرب قد كسرت انيار الخشب وعملت عوضا عنها أنيارا من حديد. طب بتقول للناس ايه؟ هنكسر النير من عليكم؟ طب روح قول له بقى ربنا بيقول ده انا هشيل الخشب بحط حديد، ده التأديب هيتقل مش هيخف لان الناس ما تابتش. لانه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل قد جعلت نيرا من حديد على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ نصر ملك بابل فيخدمونه، وقد اعطيت ايضا حيوان الحقل. فقال أرمية النبي لحنانيا النبي اسمع يا حنانيا إن الرب لم يرسلك، أرمية تأكد بقى، وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. كلمة دي مهمة عاوز أقف عندها. أنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. لذلك هكذا قال الرب: ها أنا طاردك عن وجه الأرض في هذه السنة تموت، لأنك تكلمت بعصيان على الرب. فمات حنانيا النبي في تلك السنة في الشهر السابع. هو الأول أرميا قال له الأيام جاية وكلها سنتين ونشوف مين فينا الكذاب. ربنا قال له مين قال لك أنه يقعد السنتين؟ لا، ده هو بيغش الشعب وبيقول لهم ربنا هيرفع النير. روح قول لهم ربنا بيقول بقى النير هيتقل وهيبقى حديد مش خشب. وانت يا حنانيا لانك جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب هتموت السنة دي. كلمة يتكل على الكذب دي اول حاجة عاوز اقولها او اقف عندها، في رسائل جاية لصدقية رسائل مخيفة. اولا شاف الملك اللي قبله حصل له ايه، لانه مش غلط، المفروض ان دي رسالة مباشرة وصريحة، وعارف كويس انه عمل كده لان اللي قبله بيعبد اوثان زيه وبوظ الدنيا، يبقى يتوب. اذا اول رسالة واضحة، شايف بيحصل ايه في الناس اللي بتبعد عن ربنا، طب خاف، طب اتعلم. في نبي صادق كل الناس عارفين انه صادق لانه ملوش مصلحة، عمال يتبهدل من ملك لملك لانه بيقول حق ربنا. ما هو لو عاوز يعيش في فيلا ويبقى مبسوط هيقول الكلام اللي يرضي الملوك. انما ارميا عيني زيه زي كل الانبياء، هكذا كانوا يفعلون بالانبياء الذين كانوا قبلكم. ما عاش يوم مرتاح لانه بيقول كلام من ربنا، يعني صوت ربنا بيقول لك توب والا مفيش فايده. يدور على الصوت اللي يريحه، يدور على الكلام اللي يبسطه. فيجي له واحد زي حنانيا ده نبي كذاب يقول له لا خلاص هتفرق، ده هو ملك بابل ده هيرجع يعتذر ويبعت الأواني وكل حاجة هتفرق، فيمشي على ما يطلبه المستمعون، يعني على هوى دماغه. وده اللي قاله بولس الرسول في آخر الأيام، إن الناس هتدور على كلام على هواهم مستحك مسامعهم، يعني إيه؟ عاوزين اللي يهرش لهم في ودنهم، يعني اللي يبسطهم في الكلام، عاوزين يفضلوا يعملوا الغلط وايه ويتحلل لهم الغلط، يمشوا ورا الواعظ او المعلم اللي يوسع الباب اللي يقول كله كويس. والنهارده في كنايس كده بره، واخدين بالكم؟ في كنايس حللت الزنا، وفي كنايس حللت الشذوذ، وفي كنايس وقالت كله صح، وفي ايات صريحه في الانجيل ضد الكلام ده. انما كنايس بجملتها كده حللت اللي حرمه ربنا ليه؟ على هوى الناس، عشان برضو السوق يمشي، يعني مش معقول هنقف حالنا. فهنا الآية دي عاوز نقف عندها شوية، حتة جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. حاسب لألا تكون متكل على كذبة، دي كذبة مثلا. واحد ماشي في حياته أخطاء كتير وهو عارفها كويس وقافل عليها ومش راضي يصلحها، وبعدين يقول ما أنا بطلع العشور. مين قال لك ان العشور تعفيك من التوبة او تبرئك امام الله؟ مين قال لك ان الفلوس دي حتى مقبولة؟ هو ممكن يكون بيعمل حاجات غلط كتير قوي بقصد ومش عاوز يتوب، خلي بالكم، وبعدين يخدر ضميره بحاجة زي كده، او يقول لك انا مش عارف بنيت كنيسة، او لا حاسب، لا تتكل على الكذب، دي كذبة. او اعرف فلان وعلان، او بزور الدير كل شهر، كل دي احيانا بتكون امور كاذبة تخدع ضمير الانسان. انما هي التوبة هي السك، الغلط غلط، ولو ما شلتش الغلط يبقى انت مش ماشي في السكة صح. وما تصدقش الصوت اللي بيجي يقولك ما هو اصل هيحصل، وتقعد تتفائل بطريقة غير حقيقية اللي هو الامل الكاذب ده. في ارميا 32 هنكمل القصة. الكلمة التي دي جولات كذا جولة كده هناخدهم بين أرميا وصدقية. الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقية، فاضل سنة، هو في السنة الحداشر هيحصل بقى السبي المرعب ده. في السنة العاشرة اللي فاتت دي كانت في السنة الكام؟ الرابعة مش كده؟ السنة الرابعة. اللقاء اللي فات في أرميا 28 السنة الرابعة من ملك صدقية. وصلنا للسنة العاشرة وأرميا بيهاتي مع صدقية: يا جدع انت فوق وتوب، اتعلم من اللي قبلك ما تصدقش حنانيا، او حنانيا مات، قال الكلمتين والسنتين عدوا وما حصلش حاجه. صدقني انا اللي بقولك هتتقل الحكايه لو ما توبتش. من قبل الرب في السنه العاشره لصدقية ملك يهوذا، هي السنه الثامنه عشر لنبوخذ نصر، برضه عشان يظبطوا التاريخ يحسبوها على ملك في بلد وملك تاني في بلد عشان تبقى عارف انت فين بالظبط. طبعا نبوخذ نصر اقوى كتير، ده ملك بابل في الوقت ده، المملكه البابليه تحتل العالم، كانت بابل اقوى حاجه في الزمن ده. وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر اورشليم، خلاص قربت خالص الحكايه، جم حصروا اورشليم وقعد الحصار شهور. وكان ارميا النبي محبوسا في دار السجن. العادي ان ارميا محبوس على فكره، يعني ما تقرا سفر ارميا يعني بيطلع شويه صغيره ويدخل، لكن هو الطبيعي انه جوه السجن. يعني انا حاولت احسبها مره ما عرفتش، يعني فجاه كده الاقيه بره السجن، انما عاده اغلب الاصحاحات جوه السجن. محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا، لان صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا: لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب، ها انا ذا ادفع هذه المدينه ليد ملك بابل فياخذها. وصدقية ملك يهوذا لا يفلت من يد الكلدانيين، بل انما يدفع ليد ملك بابل، ويكلمه فما لفم وعيناه تريان عينيه، ويسير بصدقية الى بابل فيكون هناك حتى افتقده. يقول الرب: ان حاربتم الكلدانيين لا تنجحون. ده كلام اللي قاله أرميا وغاظ صدقية. صدقية اتغاظ، قال انت ليه بتقول كده؟ طبعا صدقية بياخدها من ناحية عسكرية، ان أرميا كده بيضعف الشعب عسكريا او سياسيا، لما يطلع واحد يقول نسلم احسن، طبعا ده سياسيا غلط، واخدين بالكم؟ بس أرميا ملوش دعوة، ربنا بيقول كده. وفعلا لو كانوا سلموا كانت حطوا تحت الجزية زيهم زي غيرهم وكانت عدت، انما حصل مئات الالاف اتقتلوا بسبب عند صدقية. فهنا بيقول له: لماذا تنبأت هكذا؟ تصور واحد بيقول لواحد: انت ليه بتقول كده؟ غير لنا في كلام ربنا، شوف لنا الحتة دي نشيلها ازاي من الانجيل. غير، قال غير ازاي؟ زي لما هيرودس كان بيقول يوحنا المعمدان يقول لي: هيرودس لا يحل لك. هو عاوز يشيلها؟ لا مش هتتشال، ربنا قال كده، ربنا قال كده، مش هينفع يغير كلامه، خلينا في السجن مفيش فايدة. فهنا تلاحظوا ان وصلت دي انه بيقول له: لماذا تنبأت هكذا؟ وهو عارف كويس ان ده رجل الله، وعارف كويس ان ده كلام ربنا، وعمال يقول له غيره. شوفوا المغالطة بتوصل لايه لما الواحد يكون مش عاوز يغير طريقه، بيفضل يقاوح حتى مع الحق ومع صوت ربنا الواضح ومع كل حاجة صريحة، لمجرد انه ما يرجعش سكته، انه مصر على مبدأه. وبعدين يفلسفها بقى، يقول: ما اصل الشعب كده مش هيدخل، مش هيحارب، اصل الناس كده هتخيب على قولة نسلم، مش هيحارب. طب وربنا اهم ولا رضا الناس؟ أرميا 34 بعدها بصحين لسه ما خلصناش. الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب حين كان نبوخذ ناصر ملك بابل وكل جيشه وكل ممالك أراضي سلطان يده وكل الشعوب يحاربون أورشليم وكل مدنها قائلا. الكلمة بتقول إيه؟ في الوقت بقى لنبوخذ ناصر في عزه، كل الممالك خضعت وكل البلاد سلمت، البلد الوحيدة اللي متربسة مملكة يهوذا، وهي أساسا ما تجيش يعني مملكة صغيرة قوي جنب مملكة بابل دلوقتي. فاللي بيقوله حتى أرميا منطقيا مقبول، يعني ممالك أكتر كتير وأكبر كتير سلمت حقنا للدماء، والناس بتوع بابل على فكرة ما كانوش متوحشين قوي، كانوا ياخدوا جزية قليلة في الأول للناس لو سلمت، لكن هو استعمار زي أي استعمار في الوقت ده، كان يعني من يد اليد. هكذا قال الرب إله إسرائيل: اذهب وكلم صدقية ملك يهوذا. أرميا عيني شاف أيام، صدقوني كل ما اقرا سفر ارميا ده يعني اقول له: يا غلبك يا ارميا. وعلى فكره لما سئل، لما ربنا يسوع سال تلاميذه مره قال لهم: ماذا يقول عني الناس اني انا ابن الانسان؟ قالوا له: في ناس بتقول ايه؟ ايليا، وفي ناس بتقول ارميا. ليه؟ يبدو ان ربنا يسوع كان دموعه قريبه وكان في طيبه شديده، لان ارميا ده كان طيب قوي، يبان قوي من كلامه وسفره، طيب قوي، بس شايفها واضحه جدا وبيحب صدقيه. المشكله انه بيحبه، فعمال ينبه فيه مش راضي يسمع له، وبيحب الناس والشعب، ما هو لما بيحبهمش كان عمل زي يونان كروت الشغلانة في يوم ومشي، إنما ده قعد عشرات السنين يقول يا ناس ارجعوا يا ناس توبوا هيحصل فيكم خسارة، زي التعبير اللي قاله بولس الرسول أنذر بدموع كل واحد. فالناس تهيأ لها أنه ربنا يسوع ده أرمية، واللي يقولوا اللي كان شبهه في العهد الجديد أو في التاريخ الكنيسة الأنبا بشوي، القديس الأنبا بشوي يسموه أرمية جديد، كان حافظ سفر أرمية كامل، وكان كتير لما يقولوا يبكي فكان يسموه أرمية جديد. يعني معلومات كده خارجية. هكذا قال الرب إلى إسرائيل، اذهب وكلم صدقية ملك يهوذا وقل له هكذا قال الرب، ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فأحرقها بالنار. أنا عمال أركز على كام رسالة عمالة توصل، وكان تحذير، وبرضو العند عند، وأنت لا تفلت من يده بل تمسك إمساكا وتدفع ليده وترى عيناك عيني ملك بابل. هو كان متصور أنه لا يمكن يواجه هذا الرجل، أنه هيخلص من المشكلة وهيرجع زي ما وعدوا الأنبياء الكذابين ملك بابل لبلاده، ومش هيحصل مواجهة، وتكلمه فما لفم وتذهب إلى بابل، أنت نفسك هتروح بابل مقصور، ولكن اسمع كلمة الرب يا صدقية ملك يهوذا، هكذا قال الرب من جهتك لا تموت بالسيف، بسلام تموت، وافتكر بقى ان الكلام كويس، وبإحراق آبائك الملوك الأولين الذين كانوا قبلك هكذا يحرقون لك ويندبون قائلين آه يا سيد، لأني أنا تكلمت بالكلمة يقول الرب. فكلم أرميا النبي صدقية ملك يهوذا بكل هذا الكلام. في رسالة جديدة جات لأرميا، قال له اللي احنا قلناه ماشي بس هنزود عليه حاجة يا أرميا، روح قول لصدقية انت هتشوف ملك بابل بعنيك وهتسبى الى بابل، انما على فكرة انت مش هتموت على طول. ساعات البعض ايه بيكون يموت ولا يرجعش فيستسهل الموت، قال له على فكرة انت حتى مش هتموت، هو ده اللي فعلا حصل، يعني زلوه وموتوا ولاده وخدوه اسير وقعد سنين هناك محبوس لغاية ما مات في غربته وندبوه، يعني مات موت عادية. فهنا كمل له الصورة للآخر، قال له السكة دي مع العند ده هيوصل لكده، وبرده صدقية ما اتعصى. أرميا 37 يقول ملك الملك صدقية بن يوشيا مكان كان ياهو بن ياهو يقيم الذي ملكه نبوخذنصر ملك بابل في أرض يهوذا. هو بيراجع معانا الأحداث اللي فاتت، فبيقول بالنسبة لصدقية ده جه مطرح واحد اسمه كان ياهو اللي هو ملكه نبوخذنصر ملك بابل في أرض يهوذا، ولم يسمع هو، ده ملخص اللي فات يعني، ولا عبيد ولا شعب الأرض لكلام الرب الذي تكلم به عن يد أرميا النبي. وأرسل الملك صدقية يهو خال بن شلمية وصفانيا بن معسية الكاهن إلى أرميا النبي قائلا صلي لأجلنا إلى الرب إلهنا. الحصار شد، فقام الملك صدقية بعت لأرميا في السجن يقول له إيه ما تصللنا شوية خليها تفك، طبعا ما هو قايل له انها مش هتفك. وكان أرميا يدخل ده هنا كان بره السجن، يدخل ويخرج في وسط الشعب إذ لم يكونوا قد جعلوه في بيت السجن. وخرج جيش فرعون من مصر، فلما سمع الكلدانيون المحاصرون أورشليم بخبرهم صعدوا عن أورشليم. شوفوا الخداع اللي عمله الشيطان. كان ده ملك بابل بعت للمصريين قال لهم الحقوني، فطلع جيش من فرعنا يتحرك ناحية أورشليم. واخدين بالكم الظاهر بيسموها ايه في الحرب كده خدعة يعني. فلما قربوا الجماعة الكلدانيين مش عاوزين يحاربوا الفراعنة في الوقت دي، هتبقى حرب كبيرة لان دول اقوى مملكتين، فرجعوا. فتهيأ لصدقية ايه انها فكت، وان طلع أرميا بيقول كلام فاضي، وانه كده خلاص الفراعنة سندونا او المصريين هم اللي نفعونا. وكانوا اليهود لما ما يحبوش يرجعوا لربنا، لما بابل يقرب يقولوا يا مصر، لما مصر تقرب يقولوا يا بابل، المهم يجروا ورا اي حد يحتموا فيه انهم ما يفكروش يرجعوا لربنا. فاشعيا يقول لهم ايه، حد يتكل على مصر، ده اللي يتكل على مصر زي اللي اتكل على عصايه تخرم ايده وتطلع. فهم كانوا بس كان في الوقت ده مملكتين كبار. صارت كلمة الرب إلى أرميا النبي قائلة هكذا قال الرب إلى إسرائيل، هكذا تقولون لملك يهوذا الذي أرسلكم إلي لتستشيروني، ها أن جيش فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه إلى مصر، ويرجع الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. فاهمين الفكرة ولا تهتوا مني؟ يعني أرميا بيقول إيه؟ ما تصدقوش اللي بيحصل، المصريين هيرجعوا بلادهم والكلدانيين هيرجعوا تاني ويحصرونا تاني ومفيش حاجة اتغيرت. أحيانا الواحد يخدع في إنه إيه؟ يبقى ماشي غلط وبعدين يلاقي توفيق من ربنا فيقول لك ربنا راضي علي. ربنا رحمته واسع، مش راضي على الغلط بس رحمته واسع ومطول باله. فالمرة دي عدت، هل ده معناه انك تفضل زي ما انت ولا تختشي وتتوب؟ ام تستهين بلطف الله وامهاله غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة، ولا بتدخل لنفسك غضبا؟ فهي الازمة دي عدت في الاول، فهو خدع وافتكر انه كده خلاص. فارميا راح قال له تاني، قال له لا مش خلاص، المصريين اللي قربوا هيرجعوا والكلدانيين هيرجعوا لنا تاني عشان يعني يكملوا الشغلان. ويرجع الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار، هكذا قال الرب. لا تخدعوا أنفسكم قائلين أن الكلدانيين سيذهبون عنا، لأنهم لا يذهبون. دي تاني كلمة عاوزكم تركزوا فيها. الكلمة الأولية كانت إيه؟ جعلت الشعب يتكل على الكذب. الكلمة التانية هنا إيه؟ لا تخدعوا أنفسكم. ساعات الواحد فينا يا جماعة بيخدع نفسه، يا إما بيجي له صوت من بره يخدعه، يا إما بيجي له صوت من جواه بيخدعه. إنما سكة ربنا واضحة، كلام ربنا واضح، وما ينفعش تفضل توارب الباب مع الغلط. الغلط لازم تقول لا، يعني لا، بدل الحكاية غلط صريح. لأنكم وإن ضربتم كل جيش الكلدانيين الذين يحاربونكم وبقى منهم رجال قد طعنوا، فإنهم يقومون كل واحد في خيمات ويحرقون هذه المدينة بالنار. يعني قال لهم على فكرة، حتى لو الطلعة الأولانية غلبتوا الكلدانيين جزئيا برضه هتتغلبوا هتتغلبوا. وكان لما أصعد جيش الكلدانيين عن أورشليم من وجه جيش فرعون أن أرميا خرج من أورشليم لينطلق إلى أرض بنيامين لينساب من هناك في وسط الشعب. أرميا عاوز يعمل قاعدة شعبية معاه عشان تجنبا للدم اللي هيحصل، فعمال يلف البلاد يقول لهم يا ناس توبوا وسلموا، توبوا وسلموا، دي إرادة ربنا، دي تجربة جاية خلاص هنقبلها هنقبلها، بس بلاش نحارب عشان يعني هتبقى بهدلة. وفيما هو في باب بنيامين إذا هناك ناظر الحراس اسمه يرنيا بن شلمية بن حنانيا، فقبض على أرميا النبي قائلا إنك تقع للكلدانيين. عارفين تقع للكلدانيين يعني ايه؟ يعني جاسوس او عميل، طبعا دي تهمة فظيعة. فقال ارميا كذب، لا اقع للكلدانيين، ولم يسلم علىه. فقبض ارميا على ارميا واتى به الى الرؤساء، فغضب الرؤساء على ارميا وضربوه وجعلوه في بيت السجن في بيت يوناثان الكاتب، لانهم جعلوه بيت السجن. فلما دخل ارميا الى بيت الجب والى المقببات اقام ارميا هناك اياما كثيرة، دي احد الجولات السجن. ثم أرسل الملك صدقية وأخذ وسأله الملك في بيته سرا. حصل موقف غريب هنا، صدقية عرف أن الرؤساء، الرؤساء دول زي بقى الكبارات البلد يسموهم، يعني مجلس كبير كده مع الملك، والملك ده ضعيف بالنسبة له ما يقدرش يواجهه، ما تشوفوها دلوقتي. صدقية يؤمن بأرميا، عارف أن زي هيرودس ما كان بيؤمن بيوحنا بس مش عارف يسمع كلام، فصدقية يعتقد في أرميا، فراح استدعاه من السجن من وراء الرؤساء الكبار دول. وسأله الملك في بيته سرا وقال هل توجد كلمة من قبل الرب؟ يا أخي أنت ما بتسمعش، بقالنا خمس أصحاب بنقول. فقال أرميا توجد، فقال إنك تدفع اليد ملك بابل. ثم قال أرميا للملك صدقية ما هي خطيتي إليك وإلى عبيدك وإلى هذا الشعب حتى جعلتموني في بيت السجن؟ مرة من القليل الأول اللي اشتكى أرميا، قال له أنا عملت إيه عشان تعمل في هذا كله؟ ايه خطيتي عشان اتحط في السجن طول الفترة دي؟ كماني بقول كلام ربنا وانت عارف ان انا بقول كلام ربنا. فأين انبياءكم الذين تنبأوا لكم قائلين لا يأتي ملك بابل عليكم ولا على هذه الارض؟ فالان اسمع يا سيد الملك، ليقع تضرعي امامك ولا تردني الى بيت يونسان الكاتب، فلا اموت هناك. فامر الملك صدقية ان يضع ارميا في دار السجن، وأن يعطى رغيف خبز كل يوم من سوق الخبازين حتى ينفس كل الخبز من المدينة. فأقام أرميا في دار السجن. ممكن نعتبرها لحظة ضعف في حياة أرميا، أنه يعني اشتكى الإنسان وقال أنا مظلوم، وليه سايبني في السجن وانا ما بعملش حاجة؟ انا بقول كلام ربنا، وانت عارف ايها الملك ان انا بقول كلام ربنا. انما على طول ما نفعتش، لانه ملعون من يتكل على ذراع بشر، لان صدقية ده جبان ما يقدرش يطلعه، ويقع مع الرؤساء بتوعه ما يقدرش. فحطه في بيت السجن وامر له بايه؟ برغيف كل يوم، حتى لو في كان في الوقت ده في اصل حصار، فكان الاكل بحساب، فامر له برغيف خبز كل يوم، لكن فضل في بيت السجن. يمكن دي علمت ارميا انه ما يحاولش تاني مع انسان، يفضل بقى ايه يكمل رسالته للاخر، وما يطلعش من السجن الا بارادة ربنا. فيكو نفس خمس دقايق تاني ولا خلاص؟ انا عارف ان الحكاية منهدة، بس هو صدقية ده متعب. وسمع شفطية ابن متان وجدلية ابن فشحور ويوخل ابن شلمية، مالناش دعوة بالاسماء. الكلام الذي كان ارميا يكلم به كل الشعب قائلا: هكذا قال الرب الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، اما الذي يخرج الى الكلدانيين فانه يحيى وتكون له نفس غنيمة فيحيى. هكذا قال الرب، هذه المدينة ستدفع دفعا ليد جيش ملك بابل فيأخذ. فقال الرؤساء للملك ليقتل هذا الرجل، مش كفاية السجن ده، لازم يموت، لأنه بذلك يضعف أيادي رجال الحرب الباقين في هذه المدينة وأيادي كل الشعب إذ يكلمه بمثل هذا الكلام، لأن هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب بل الشر. تصور صوت الحق يتهمون هو اللي بيطلب الشر، وصوت الباطل يقولوا عليه هو ده الكلام الصح. الناس بتقلب الموازين أحيانا، ساعات اللي يوجعك بالكلام تتغاظ منه وتكرهه، ويكون هو اللي خايف على مصلحتك، واللي يطبطب عليك ويسقف لك يكون هو اللي بيغرقك وتبقى ماشي معه. هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب بل الشر. فقال الملك صدقية: ها هو بيدكم، لأن الملك لا يقدر عليكم في شيء. ده الملك بيقول لهم كده. فأخذوا أرمية وألقوه في جب ملكية ابن الملك الذي في دار السجن، ودلوا أرمية بحبال، ولم يكن في الجب ماء بل وحل، فغاص أرمية في الوحل. متخيلين المنظر بقى؟ شوفوا التعذيب والإرهاب، في زي بير كده جب، وبعدين مية نشفت من بدري، بس تحت في طبقات طينة غويطة جدا، فعلقوا أرمية بحبل ونزلوه حتة بحتة عشان يموت موت بطيء، إما من الجوع أو يفطس من الطينة، بيتزحلق ينزل حتة حتة كده. ده النبي، واخدين بالكم؟ أرمية النبي. في واحد من عبيد الملك كان رجل بار اسمه عبد الملك الكوشي، كوشي يعني حبشي. الرجل ده كان يهودي متدين، وعارف ان صدقية بيحب أرمية، ودي حركات الرؤساء بقى المفترين دول. فلما سمع عبد الملك الكوشي رجل خصي وهو في بيت الملك انهم جعلوا أرمية في الجب والملك جالس في بيت بنيامين، خرج عبد الملك من بيت الملك وكلم الملك قائلا: يا سيدي الملك، قد اساء هؤلاء الرجال في كل ما فعلوا بأرمية النبي الذي طرحوه في الجب، فإنه يموت في مكانه بسبب الجوع، لأنه ليس بعد خبز في المدينة. فأمر الملك عبد الملك الكوشي قائلا: خذ معك من هنا 30 رجل واطلع أرمية من الجب قبل ما يموت. فأخذ عبد الملك الرجال معه ودخل إلى بيت الملك إلى أسفل المخزن، وأخذ من هناك ثيابا رثة وملابس بالية، ودلها إلى أرمية إلى الجب بحبال. وقال عبد الملك الكوشي لأرمية: ضع الثياب الرثة والملابس البالية تحت إبطيك تحت الحبال. ففعل أرمية كذلك، فجذبوا أرمية بالحبال وأطلعوه من الجب، فأقام أرمية في دار السجن. مفروض بقى يحرم يتكلم بعد حكاية الطين دي، بقى زادت بقى، يسكت بقى وخلاص، هو مش راضي يسكت. فأرسل الملك صدقية وأخذ أرمية النبي إليه إلى المدخل الثالث الذي في بيت الرب، اتقابل معاه سرا في أحد خبايا الهيكل بيت الرب. وقال الملك لأرمية: أنا أسألك عن أمر لا تخفي عني شيئا. شوف السؤال للمرة الخامسة والإجابة هي هي. فقال أرمية لصدقية: إذا أخبرتك أفما تقتلني قتلا؟ وإذا أجرت عليك فلا تسمع لي. قال له خلاص بقى أرمية فهم اللي فيها، قال له ما هي خسران خسران. فحلف الملك صدقية لأرمية سرا قائلا: حي هو الرب الذي صنع لنا هذه النفس أني لا أقتلك ولا أدفعك ليد هؤلاء الرجال الذين يطلبون نفسك. فقال أرمية لصدقية: هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل، إن كنت تخرج خروجا إلى رؤساء ملك بابل تحيا نفسك، هتعيش لو سلمت، ولا تحرق هذه المدينة بالنار بل تحيا أنت وبيتك، ولكن إن كنت لا تخرج إلى رؤساء ملك بابل تدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين. فيحرقونها بالنار وأنت لا تفلت من يدهم. فقال صدقية الملك الأرمية: إني أخاف من اليهود الذين قد سقطوا للكلدانيين لألا يدفعوني ليدهم فيزدروا بي. قال له: ما نخاف من اليهود، في يهود عملاء للكلدانيين، وما اضمنش بعد كده لو طلعت للكلدانيين يتأمروا علي برضه. شوفوا الجبن بقى، يعني هو مقتنع بالكلام بس الخوف غلبه، خايف من اليهود مع ان اغلب الشعب حاسس انها خسرانة، فلو قال نسلم هيسلموا، انما هو خايف من اللي حواليه، كبار اللي حواليه دول ليهم اغراض انهم يفضلوا كده. فقال أرمية: لا يدفعونك، اسمع لصوت الرب فيما أكلمك أنا به فيحسن إليك وتحيا نفسك، وإن كنت تأبى الخروج هذه هي الكلمة التي أراني الرب إياه، ها كل النساء اللواتي بقين في بيت ملك يهوذا يخرجن إلى رؤساء ملك بابل وهن يقولن: قد خدعك وقدر عليك مسالموك، غاصت في الحمأة رجلاك وارتدت إلى الوراء، ويخرجون كل نسائك وبنيك للكلدانيين وأنت لا تفلت من يدهم، لأنك أنت تمسك بيد ملك بابل، وهذه المدينة تحرق بالنار. فقال صدقية الأرمية، شوفوا الحتة دي، لا يعلم أحد بهذا الكلام فلا تموت. هو ده كل اللي هم قال له، اللي بيننا ده ما تقولوش لحد، هو هتقول إن أنا قابلتك ولا سمعت منك حاجة. وإذا سمع الرؤساء إني كلمتك وأتوا إليك وقالوا لك: أخبرنا بماذا كلمت الملك، لا تخفي عنا فلا نقتلك، وماذا قال لك الملك، فقل لهم: إني ألقيت تضرعي أمام الملك حتى لا يردني إلى بيت يونسان لأموت هناك. فأتى كل الرؤساء إلى أرمية وسألوه، فأخبرهم حسب كل هذا الكلام الذي أوصاه به الملك، فسكتوا عنه لأن الأمر لم يسمع، وأقاموا أرمية في دار السجن إلى اليوم الذي أخذت فيه أورشليم. وشوفوا الفكرة اللي عاوز أوصلها، الصوت المرة دي ملح جدا، وهو حاسس أن الكلام هيحصل، وبعدين غلبوا إيه؟ الخوف. قال بس أصل فصل راحت. الواحد يبقى شايف الصح وشوية خوف يعطله وما يمشيش. شوفوا كام مرة، كام تحذير، كام أنذار. النهاية: وصارت كلمة الرب إلى أرمية إذ كان محبوسا في دار السجن قائلة: اذهب وكلم عبد ملك الكوشي. بس عاوزين يعني بس نطمنكم على الرجل الجدع اللي أنقذ أرمية ده. قائلا: هكذا قال رب الجنود إلى إسرائيل: ها أنا ذا جالب كلامي على هذه المدينة للشر للخير، فيحدث أمامك في ذلك اليوم، ولكني أنقذك في ذلك اليوم. قال له: جاي يوم صعب قوي، بس عشان اللي انت عملته ده أنا مش نسيلك اللي انت عملته. يقول الرب: فلا تسلم ليد الناس الذين أنت خائف منهم. طبعا عبد الملك لما أنقذ أرمية بقى بلاك ليستد عند الجماعة المتعبين الرؤساء، فقال له: لا ما تخافش، اللي ربنا قاله هيحصل، وربنا يحميك ومسؤول عنك، أنت ما حدش هيقرب منك، لأنك أنت بل إنما أنجيك نجاة فلا تسقط بالسيف، بل تكون لك نفسك غنيمة لأنك توكلت علي، يقول الرب. النهاية أخبار الأيام 2:36، نقرأ من النص على طول. كان صدقية، ده سفر الأخبار بيسجل القصة بقى، فبيقول: كان صدقية ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب إلهه. أنا كله عشان أجيب الآية دي: ولم يتواضع أمام أرمية النبي من فم الرب. لم يتواضع يعني إيه؟ لو هو متواضع وصدق كان يوطي رأسه ويسمع الكلام. النبي هنا زي الأب الروحي يا جماعة، يعني داود مع أنه ملك كان له أب روحي، كان صمويل أبوه، وكان نسان أبوه، وكان جاد النبي أبوه، يعني كان بيوطي رأسه للأنبياء، لأن ده رجل الله. بالرغم أن داود نبي وملك، إنما ما عندوش مشكلة أبدا يقول حاضر. هنا لم يتواضع أمام أرمية، وتمرد على الملك نبوخذ نصر الذي حلفه بالله، وصلى بعنقه وقوى قلبه عن الرجوع إلى الرب إلى إسرائيل، حتى أن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة حسب رجاسات الأمم، ونجسوا بيت الرب الذي قدسوا في أورشليم. فأرسل الرب إلى أبهم إليهم عن يد رسله مبكرا ومرسلا، لأنه أشفق على الشعب وعلى مسكنه، فكانوا يهزؤون برسل الله ورزلوا كلامه وتهاونوا بأنبيائه، حتى صار غضب الرب على شعبه ولم يكن شفاء، فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم، ولم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب، بل دفع الجميع ليده وجميع أنيات بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب، أتي بها جميعا إلى بابل وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم وأحرقوا جميع قصورها بالنار وأهلكوا جميع آنيتها وسبي الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبني عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس. لإكمال كلام الرب بفم أرمية، يبقى اللي قاله أرمية ربنا إيه؟ كأنه بيتممه بالحرف، حتى استوفت الأرض سبوتها، لأن ده كان تعبير أرمية بيقوله مش هترجعوا غير لما الأرض تستوفي سبوتها. تستوفي سبوتها يعني إيه؟ يعدي عليها 10 أسابيع سنين، يعني 70 سنة لولا ما هتخلص الغمة دي ويرجعوا من السبي، لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. ودانيال ذكرها في نبوته، قال أرمية علمنا أنه لازم يفوت 70 سنة عشان نرجع. فدانيال بقى كان من المزبيين، حضر قرب نهاية 70، فابتدى يبشر الناس ويقول لهم هانت حسب كلام أرمية، فضل لنا فترة بسيطة. السنة 9 لملكه جاء نبوخذ نصر، احنا بس نهاية صدقين نشوفها، ملك بابل هو وكل جيشه، ونزل عليها ملوك الثاني 25، القصة موجودة في كذا حتة، ملوك الثاني 25، ودخلت المدينة تحت الحصار للسنة 11 للملك صدقية، وفي 9 الشهر اشتد الجوع ولم يكن خبز، فصغرت المدينة، صغرت دي لغة عسكرية يعني لقوا صغرة، وهرب جميع رجال القتال ليلا في طريق الباب بين الصورين الذين نحو جنة الملك، وكان الكلدانيون حول المدينة مستديرين فذهبوا في طريق البرية، فتبعت جيوش الكلدانيين الملك فأدركوه في برية أريحة، وتفرقت جميع جيوشه عنه فأخذوا الملك وأصعدوا إلى ملك بابل إلى ربلة، وكلموه بالقضاء عليه، وقتلوا بني صدقية أمام عينيه، وقلعوا عيني صدقية، وقيدوه بسلسلتين من نحاس، وجاءوا به إلى بابل. هي قصة محزنة، بس هو صراع بين صوت الحق وبين عند الإنسان أو رخاوته. ساعات يبقى جوانا أصوات روحية عالية، ويبقى الواحد لسه عنده فرص توبة كتير ويقدر يعمل في حاجات كتير قوي، ومرة يخاف، ومرة يدي ودنه لأصوات تانية، ومرة يكسر، ومرة يقاوم. فضل 11 سنة أرمية يحاول ويحايل في صدقية، وجاءت النهاية المزعجة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.